أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بإذن الله تعالى سوف نشرع بقراءة كتاب اسمه منطق ابن خلدون في ضوء حضارته وشخصيته. منطق ابن خلدون في ضوء حضارته وشخصيته للمؤلف الدكتور علي الوردي. نحاول يعني من خلال هاي الفقرة اللي راح إن شاء الله نستمر عليها أنه نقرأ بعض الكتب. وأول كتاب راح نقرأ لكم هو هذا الكتاب اللي هو منطق ابن خلدون. طبعا للي مثلا ضعيف بالقراءة أو ما يحب يقرأ، فتكون هاي وسيلة سهلة له لكي يطلع على محتويات الكتب من خلال الاستماع. احنا راح نقرأ الكتاب قراءة، كتاب يعني مو صعب، مكتوب بمادة سلسة وسهلة، ويعني إذا أكو شيء مو واضح نحاول نوضحه قدر الإمكان. إذن منطق ابن خلدون في ضوء حضارته وشخصيته للمؤلف الدكتور علي الوردي، دار كوفان للنشر، بيروت لبنان، الطبعة الثانية 1994. اليوم راح نقرأ فقط المقدمة للكتاب. هو الكتاب راح يعني نحاول أن نسوي أجزاء حتى يعني القارئ ما يصاب بالملل، فنحاول نقرأ أجزاء من عنده يعني 10 دقائق، ربع ساعة أقل أو أكثر شوية. راح نبدأ اليوم بقراءة المقدمة. قال مقدمة: لا حاجة بنا إلى تعريف ابن خلدون، فهو أشهر من أن يعرف. إنه يعد من أعظم المفكرين في العالم، وقد جاءت شهرته من كونه أول من درس المجتمع البشري بطريقة واقعية، حيث خرج بها عن الطريقة الوعظية التي كانت مسيطرة على الأذهان طيلة القرون القديمة والوسطى. وقد كثرت الدراسات حول ابن خلدون في الآونة الأخيرة، وظهرت كتب ومقالات عديدة عنه في البلاد العربية والأجنبية. ومما يلفت النظر بصفة خاصة أن بعض الباحثين العرب أولعوا بعقد المقارنات بين ابن خلدون وبين رواد علم الاجتماع في العصر الحديث من أمثال ميكيافيلي وفيكو ومونتسيكيو وهيجل وماركس وكونت وسبنسر ودورغهايم وتارت. وكان قصدهم من ذلك في الغالب أن يظهروا ما كان لابن خلدون من فضل وأسبقية على أولئك الرواد في تأسيس علم الاجتماع. وإني إذ أقدم اليوم بحثي حول ابن خلدون لا أريد أن أسير به على نفس المنهج الذي سار عليه هؤلاء الباحثون. الواقع إني لا أستطيع أن أضيف على ما جاءوا به في هذا الشأن شيئا جديدا. إن بحثي سيدور حول ناحيتين من نظرية ابن خلدون: الأولى دراسة المنطق الذي جرى عليه تفكير ابن خلدون عند إنشاء نظريته، والثانية دراسة العوامل الفكرية واللافكرية التي ساعدته على إنشائها. ولهذا جعلت الكتاب على قسمين، حيث خصصت كل قسم منهما لإحدى تينك الناحيتين. بداية الاهتمام: مما يجدر ذكره قبل بداية البحث هو أن اهتمامي بدراسة ابن خلدون ليس جديداً، بل هو يمتد إلى ما يناهز 15 عاما، وقد جعلت لابن خلدون القسط الأوفى في الرسالة التي نلت بها شهادة الدكتوراه من جامعة تكساس عام 1950. ولم يقف اهتمامي به عند حد تقديم الرسالة وقبولها من قبل الجامعة، إنما بقيت مولعا به أحرص على اقتناء كل ما يظهر حوله من كتب ومقالات، وأحاول جمع المعلومات عنه من بطون المؤلفات العربية القديمة ما استطعت إلى ذلك سبيلا. وكان من نتائج هذا الاهتمام المتواصل بدراسة ابن خلدون أني اكتشفت فيه ناحية كنت غافلا عنها عند كتابة الرسالة، وهي الناحية المنطقية. وقد أخذت أسأل نفسي من جراء ذلك: أكان ابن خلدون يجري في تفكيره على منهج المنطق الأرسطي الذي كان فلاسفة الإسلام يجرون عليه، أم أنه ابتكر لنفسه منطقا جديدا خاصا به؟ ومما يلفت نظري من هذه الناحية ظهور كتاب عن ابن خلدون في اللغة الإنجليزية عام 1957 نشرته إحدى شركات النشر المعروفة في إنجلترا، والكتاب لباحث عراقي هو الدكتور محسن مهدي، وهو يتضمن الرسالة التي قدمها المؤلف لنيل شهادة الدكتوراه من جامعة شيكاغو. ويمتاز هذا الكتاب بأنه أول بحث من نوعه يدرس الناحية الفلسفية والمنطقية في نظرية ابن خلدون. يقول الأستاذ تياي إن الباحثين عند تحليلهم لنظرية ابن خلدون لم يشيروا إلا إلى الناحية الاجتماعية منها، أما الناحية الفلسفية المحضة من نظريته فهم أهملوها إهمالاً. اللهم إلا إذا استثنينا من ذلك الدراسة القيمة التي ألفها السيد محسن مهدي حول فلسفة التاريخ عند ابن خلدون. وإني مع تقديري لهذا الكتاب وموافقتي على الكثير من الآراء التي وردت فيه أخالفه في رأي واحد منها، ففي رأي الدكتور مهدي أن ابن خلدون جرى في نظريته الاجتماعية على نفس المبادئ المنطقية التي جرى عليها إفلاطون وأرسطو ومن تابعهما من فلاسفة الإسلام. يقول الدكتور إن ابن خلدون لم يكن سوى تلميذ مخلص للفلاسفة القدامى لا سيما ابن رشد، وإنه بنى علمه الجديد على نفس الأسس التي بنى أولئك عليها تفكيرهم الفلسفي، حيث لم يجد حاجة إلى تغيير تلك الأسس أو التشكيك في صحتها. وينتهي الدكتور مهدي من ذلك إلى القول: يبدو أن ابن خلدون كان المفكر الوحيد الذي حاول أن يبني علما للمجتمع مستمدا من أصول الفلسفة القديمة وقائما على نفس مبادئها. يعترف الدكتور مهدي بأن ابن خلدون يشبه في آرائه كثيرا من المفكرين الحديثين، ولكنه يعود فيقول بأن من الخطأ الفادح أن نستنتج من هذا أن الأساس الفلسفي لعلم الاجتماع الخلدوني هو نفس الأساس الذي يقوم عليه علم الاجتماع الحديث. عنوان آخر: رأيي في المنطق الخلدوني أو الخلدوني. إني أخالف الدكتور مهدي من هذه الناحية مخالفة غير قليلة، ففي رأيي أن ابن خلدون كان ثائرا على الفلسفة القديمة بوجه عام وعلى المنطق الأرسطي بوجه خاص، وهذا ما سوف يراه القارئ في الفصول القادمة على شيء من التفصيل. لا أنكر أن ابن خلدون استعمل في مقدمته كثيرا من المصطلحات الفلسفية والأقيسة المنطقية التي كان الفلاسفة القدامى يستعملونها، ولكن ذلك لا يعني أنه كان يتبع الأسس والمبادئ الفلسفية القديمة في دراسته الاجتماعية. لقد اعترف ابن خلدون غير مرة كما سنرى بأن المنطق القديم له فائدة للمفكر، إذ هو يجعله بارعا في ترتيب الأدلة والحجج، ولكن ابن خلدون يعود فيقول بأن المنطق القديم لا يطابق الحياة الواقعية، وأن الواجب يقضي على من يريد فهم الحياة الواقعية أن ينظر فيها حسب منطق آخر. أكاد أعتقد أن ابن خلدون لو كان سائرا على نفس المنهج المنطقي الذي صار عليه الفلاسفة قبله لما استطاع أن ينتج لنا علما جديدا. إن الإبداع العظيم الذي جاء به ابن خلدون نشأ فيما أظن عن كون هذا الرجل قد استطاع أن يتحرر من المنطق القديم وأن يتخذ لنفسه منطقا جديدا. إن المنطق القديم أصبح في القرون الوسطى عبارة عن قوالب فكرية جامدة، ما أن يستغرق المفكر فيها حتى يمسي وكأنه يدور في حلقة مفرغة لا يستطيع أن يتخلص منها. شهدنا الفارابي وابن طفيل وابن رشد وأمثالهم من أتباع المنطق القديم وهم يتحدثون في القضايا الاجتماعية، فلم نجد فيهم إلا تكراراً لآراء الإغريق القدامى في الغالب، وربما رأينا فيهم بعض التجديد والتحوير لتلك الآراء، إنما هي مع ذلك لم يستطيعوا أن يخرجوا كثيراً من الحصار الذي ضربه عليهم المنطق القديم. أما ابن خلدون فقد خرق ذلك الحصار وتمرد عليه، ومن هنا وجدناه يأتي بتلك الطفرة الكبرى في دراسته الاجتماعية. ولعلني لا أغالي إذا قلت بوجه عام إن المفكر كلما كان أكثر تحررا من قيود المنطق القديم كان أكثر إبداعا في تفكيره، والواقع أن العلوم الحديثة كلها الطبيعية منها والاجتماعية لم تستطع أن تنمو هذا النمو العجيب إلا بعد أن بدأ فرانسيس بيكون بثورته المعروفة على المنطق الأرسطي والتراث الفلسفي القديم. عفوا. عنوان شكر. وعلى أي حال فإني أود في هذه المناسبة أن أشكر معهد الدراسات العربية العالية على دعوتها إياي لإلقاء المحاضرات في موضوع ابن خلدون، فإن هذه الدعوة كانت الحافز المباشر لتأليف هذا الكتاب، فلقد كانت فكرة الكتاب موجودة تخالج ذهني منذ مدة، وكنت أتكاسل عن وضعها في شكل منسق مكتوب، ثم جاءتني الدعوة أخيرا تعين لي موعدا لإلقاء المحاضرات، وتعد الأمر لطبع المحاضرات وتنشرها بشكل كتاب ونشرها بشكل كتاب، فأصبحت عندئذ مضطرا إلى أن أنكب على تهيئة الكتاب وأن أواصل الليل والنهار فيه، ولي أن أقول إذن إنه عمل أنجز على عجل، ولا بد أن يظهر فيه كثير من الخطأ والتهافت والتكرار، ولكني مع ذلك فرح به، ولو لم تضطرني دعوة المعهد إلى تأليفه لبقيت فكرته مبعثرة في القصاصات والأضابير، ولربما كان مصيره الإهمال والنسيان من جراء تقلبات الأيام. ولست أدعي أن الكتاب قد جاء بالقول الفصل في الموضوع الذي بحث فيه، إنما أستطيع أن أقول بأنه محاولة بدائية في موضوع جديد، وهو كأي محاولة بدائية أخرى لا بد أن يختلط فيها الخطأ والصواب، وقد صدق من قال بأن الخطأ قد يكون طريق الصواب أحيانا. عنوان جديد اعتراض. ربما معترض هنا يقول: ما لي أراك مجهولا بابن خلدون أو غيره من المفكرين القدماء، أليس في الأفكار العلمية الحديثة ما يغنيك عن ذلك؟ أن هذا قول طالما سمعته من أفواه الكثيرين، وهو لا يخلو من حق، غير أني أرى أن البحث في الأفكار القديمة قد ينير لنا أحيانا سبيل الحياة الجديدة، وأقول هذا في شأن أفكار ابن خلدون بصفة خاصة، فالرجل كان يعيش في مرحلة فكرية تشبه من بعض الوجوه هذه المرحلة التي نعيش فيها نحن العرب الآن، إن كثيرا من المتعلمين بيننا لا يزالون ينظرون في أمور الحياة بمثل النظرة التي كان ينظر بها الفلاسفة القدامى، من حيث يشعرون أو لا يشعرون، إذ هم يهملون ما في الحياة من واقع صارخ ويحلقون في سماء المنطق التجريدي والأفكار الطوبائية، غير عالمين بما حدث في العصر الحديث من ثورة على ذلك المنطق وانتقاد له. وهنا تظهر أهمية ابن خلدون لنا في هذه المرحلة الفكرية التي نعيش فيها، فلقد انتقد هذا الرجل مبادئ المنطق القديم من حيث تطبيقه على ظواهر الحياة الاجتماعية، والغريب أنه فعل ذلك في القرن الرابع عشر الميلادي، بينما نجد الكثيرين من متعلمينا الذين يعيشون في القرن العشرين لا يزالون يفكرون حسب ذلك المنطق ويتعصبون له. مشكلة هؤلاء المتعلمين أنهم قد يطلعون على أحدث الآراء العلمية التي جاء بها العصر الحديث، وهم قد يحفظونها ويتحذلقون بها في المجالس والحفلات، ولكنهم لا يدرون أنها قائمة على منطق غير منطقهم القديم، مثلهم في ذلك كمثل من يبني ناطحة سحاب على نفس الأساس الذي بنيت عليه من قبل دار عتيقة ذات طابقين. إن هؤلاء قد يصيبون مجتمعهم بالضرر الفادح ولو كانوا ساكتين لهان الأمر، ولكنهم من الذين يحسنون الكلام والجدل، هم يملؤون المجالس بجدلهم وأصواتهم العالية، فإذا تحدثت إليهم بنظرية علمية حديثة أسرعوا إلى المجادلة فيها دون اطلاع كاف عليها وعلى ما جرى حولها بين العلماء من نقاش، ربما عمدوا إلى تكذيبها والسخرية منها اعتمادا على ما لديهم من أقيسة منطقية قديمة يصولون بها كما يصول المحارب بسيفه البتار، وأنت مضطر أن تسكت إزاؤهم، فالجدال معهم لا يقف عند حد، وهم لا بد أن يغلبوك في نهاية المطاف لما لهم من مقدرة على الجدل الرنان، وحين تدفعك الظروف إلى مجادلتهم أحيانا فإنك مضطر ألا تكتفي بمناقشة النظرية التي يدور حولها الجدل، بل يجب أن ترجع معهم إلى المبادئ المنطقية الأولى التي تقوم عليها النظرية، وهذا أمر من العسير عليك أن تفلح فيه معهم، وليس ينتهي الضرر منهم عند هذا، فهم قد يتسلمون بأيديهم زمام الأمور أحيانا ويتولون المناصب العالية في الدولة أو المجتمع، وهم إذن ينظرون في أمور الناس في ضوء منطقهم القديم، ويسيرون فيها حسب ما يملي عليهم ذلك المنطق، لا يقبلون فيه اعتراضا أو نصيحة. إن المجتمع كما قال ابن خلدون يراد له منطق آخر غير المنطق القديم، لكنهم لا يفهمون هذا ولا يعترفون به، وكثيرا ما يؤدي بهم تفكيرهم إلى الإخلال بمصلحة المجتمع وإلى عرقلة سبيله. عنوان آخر: الحقيقة المتغيرة. إن المجتمع عبارة عن منظومة متفاعلة من العلاقات والمصالح، وهو في صيرورة دائبة وتغير مستمر، وهو إذن لا ينطبق عليه ما يؤمن به المنطق القديم من حقيقة مطلقة لا تتغير. يقول الأستاذ شيلر في وصف ذلك المنطق: إن الحقيقة في ضوء هذا المنطق واحدة، والآراء إذن يجب أن تكون فيها متفقة، فأنت إما أن تكون مع تلك الحقيقة أو ضدها، فإذا كنت ضدها فأنت هالك، أما إذا كنت مع الحقيقة فليس لأحد أن يجرأ على مناقضتك أو الاعتراف عليك. إنك محق إذا غضبت على أولئك الذين يجادلونك في الحقيقة، الحقيقة حقيقتك، أو هي بالأحرى أنت إذا جردت نفسك من مشاعرك البشرية. هذا هو الاقتباس للأستاذ شيلر. إن هذا هو الذي جعل أصحاب المنطق القديم لا يرضون عن رأي غير رأيهم، ويغضبون من الاعتراض عليهم، فالحقيقة قد تمثلت في أذهانهم كاملة، وهي إذن ملكهم، لا يجوز أن ينازعهم فيها أحد. إنهم لا يعترفون بأن لغيرهم الحق في امتلاك الحقيقة مثلهم، إنهم يتصورون أن الحقيقة ما دامت مطلقة فلا بد أن تكون في جانب واحد، هو جانبهم طبعا، أما غيرهم فلا بد أن يكون مبطلا كل البطلان. يذهب بعض علماء الاجتماع إلى القول بأن المنطق القديم إنما كان على هذا النمط من التفكير لأنه نشأ في بادئ أمره على يد فلاسفة الإغريق وطبع بطابعهم، فهؤلاء الفلاسفة كانوا في الغالب من طبقة الأسياد أصحاب العبيد، ويصدق هذا بوجه خاص على إفلاطون وعلى تلميذه أرسطو الذي تم على يده وضع المنطق، فكانوا إذن أناسا لا يفهمون وقائع الدنيا كما يفهمها العبيد والعمال وأصحاب المهن المختلفة. إنهم لم يعانوا من مشاكل الحياة ما يجعلهم يفكرون فيها تفكيرا واقعيا، فهم إذا احتاجوا إلى شيء أمروا عبيدهم بصنعه أو إحضاره، فلا يعرفون ماذا عانى العبيد في ذلك وكيف عملوا، إنهم يجدون الشيء في النهاية كاملا بين أيديهم، وربما غضبوا إذا رأوه على غير الصورة التي الكاملة التي تصوروها، وهذا مما جعل تفكيرهم محصورا في الأمور كما هي في نهايتها الثابتة. ومن هنا رأينا الحقيقة عندهم لها كيانها القائم بذاته، فهي منفصلة عن شبكة الحياة، ومن الممكن حصر النظر فيها دون اهتمام بما حولها من علاقات وعوامل مترابطة. لقد كان فلاسفة الإغريق يعيشون في معزل عن الحياة، يحيط بهم تلاميذهم يحاورونهم في الحقائق المطلقة، أما حقائق الحياة الواقعية فكانوا يستنكفون عن النظر فيها، إذ هي في رأيهم تحط من منزلتهم العالية، إنها من شأن العبيد والعمال الكادحين، أما الفلاسفة فيجب أن يرتفعوا بتفكيرهم عن مستوى تلك الطبقة المحتقرة. نحن لا ننكر أهمية هؤلاء الفلاسفة في تاريخ الفكر البشري، فهم في الواقع أول من خرج بالفكر البشري من مرحلته الخرافية السحرية إلى المرحلة المنطقية المنظمة، ولكن تنظيمهم للفكر كان طوبائيا أكثر مما كان واقعيا، فهم قد أفادوا الفكر من ناحية وأضروا به من ناحية أخرى. عنوان آخر: ظهور السفسطة. لقد ظهر تجاه هؤلاء الفلاسفة مفكرون آخرون كانوا أقرب إلى منطق الحياة الواقعية منهم، وهم الذين اشتهروا في تاريخ الفلسفة باسم السوفسطائيين، فكان من رأيهم أن ليس في الدنيا حقائق مطلقة، إنما هي حقائق نسبية، فما يراه بعض الناس حقا قد يراه البعض الآخر باطلا، والإنسان إذن هو مقياس الحقيقة في نظرهم. لقد كان المتوقع أن يتطور الفكر الاجتماعي على يد هؤلاء إلى غير ما تطور إليه على يد الفلاسفة، ولكنهم مع الأسف أخفقوا في معركتهم وانتصر الفلاسفة عليهم انتصارا ساحقا، حتى أصبح اسم السفسطة في النهاية لقبا يراد به الذم ويقصد به المغالطة والتفكير الملتوي. يبدو أن الفلاسفة تمكنوا من هذا الانتصار الساحق على السفسطة لأنهم كانوا سادة من أصحاب النفوذ والمنزلة العالية في المجتمع، بينما كان السوفسطائيون سوفسطائيين بينما كان السوفسطائيون معلمين غرباء يحصلون على قوتهم عن طريق التعليم. وظل النصر في يد الفلسفة على توالي القرون التالية، إذ هي بقيت من اختصاص الأسياد من الناس في الأمم المختلفة، وكأنها أصبحت ترفا فكريا لا يليق بغير الأسياد أن يشتغلوا به. فإذا أتيح لإنسان من سواد الناس أن يدرس الفلسفة، فهو لا بد أن ينظر فيها بمنظار الأسياد، لا سيما وهو مضطر أن يعيش في كنفهم ويأكل من فضلات موائدهم. إن هذا كان من الأسباب التي جعلت التفكير الاجتماعي الواقعي نادرا في تراث الفلسفة القديمة، فقد كانت الفلسفة القديمة مشغولة عنه بما وراء المجتمع والحياة من أفكار مطلقة. وإذا تنازل أحد الفلاسفة فنظر في أمور المجتمع، أخذ ينحو في ذلك منحا طوبائيا وعظيا، أي أنه ينظر فيما يجب أن يكون لا فيما هو كائن فعلا، كما فعل أفلاطون في جمهوريته أو الفارابي في مدينته الفاضلة. عنوان آخر: طفرة ابن خلدون. في ضوء ما أسلفنا نستطيع أن نتبين أهمية الطفرة التي قام بها ابن خلدون في تاريخ الفكر الاجتماعي. إنه قام بأول محاولة جدية للنزول بالفلسفة من عليائها وللدخول بها في محترك الحياة الواقعية. يقول ابن خلدون عن الذين بحثوا في القضايا الاجتماعية قبله أنهم كانوا يتبعون منهج الوعظ أو الخطابة، أي أنهم كانوا يحاولون الإتيان بالأقوال المقنعة في استمالة الجمهور إلى رأي أو صدهم عنه، أو في حملهم على منهاج يكون فيه حفظ النوع وبقاؤه. أما هو فلم يؤلف مقدمته لهذا الغرض أو ذاك، فليس همه أن يعظ الجمهور أو يدعوهم إلى اتباع الطريق القويم والأخلاق المحمودة، بل كان قصده أن يبحث في طبيعة الحياة الاجتماعية لكي يكتشف القوانين التي تسيطر عليها، سواء في ذلك أكانت تلك القوانين ذميمة أو حميدة. لا يجوز أن نستهين بهذا القول الذي جاء به ابن خلدون، فلو أن أحد المفكرين في عصرنا جاء به لما وجدنا فيه كبير شأن، إذ هو من الأسس التي تقوم عليها العلوم الاجتماعية الحديثة. والمعروف عن هذه العلوم أنها تبتعد عن التقييم الأخلاقي في أبحاثها الاجتماعية، إذ هي تدرس الواقع كما هو بغض النظر عن كونه محمودا أو غير محمود. أما زمان ابن خلدون فقد كانت الأبحاث الاجتماعية تجري على الضد من ذلك. كان المفكرون يعتقدون بأن الواجب يقضي عليهم أن ينصحوا المجتمع لكي يتخلص من واقعه السيء، لا أن يصفوا ذلك الواقع ويكتشفوا قوانينه. فالمجتمع في نظرهم مريض، ولا سبيل لعلاج مرضه إلا بتلقينه الأفكار الصالحة. فإذا عرف المجتمع تلك الأفكار سار عليها، وبهذا ينال السعادة والخير. من رأي ابن خلدون أن المجتمع لا يمكن علاجه بهذه الطريقة، فالمواعظ المجردة لا تؤثر في الناس لأنهم يسيرون في حياتهم حسب ما تقتضيه طبيعة المجتمع الذي يعيشون فيه. أما أولئك الذين تغرهم تلك المواعظ ويندفعون في تحقيقها من غير أن ينظروا في طبيعة مجتمعهم، فهم في رأي ابن خلدون يضرون المجتمع أكثر مما ينفعونه، وكثيرا ما تؤدي أعمالهم إلى العبث والفوضى وسفك الدماء. إننا قد لا نوافق على هذا الرأي الذي جاء به ابن خلدون، ولكننا مع ذلك لا ننكر ما فيه من أهمية كبيرة من الناحية المنطقية. إنه ثورة على المنطق القديم، وما أحرانا أن ندرس هذه الثورة في محاسنها ومساويها لكي نستنير بها في حياتنا الجديدة. عنوان آخر: ابن خلدون وميكيافيلي. من الممكن مقارنة ابن خلدون من هذه الناحية بميكيافيلي، المفكر الإيطالي المعروف الذي عاش بعد ابن خلدون بقرن واحد تقريبا. يقول الأستاذ ماكس ليرنر: إننا نشهد في كتابات ميكيافيلي ما يقرب أن يكون ثورة في التفكير السياسي، فقد كان الإنسانيون الذين ألفوا كتبا حول الأمراء قبله إنما يكتبون حسب التقاليد المثالية والمدرسية التي كانت سائدة في القرون الوسطى، حيث كانت تسيطر عليهم الأفكار الكلامية والميتافيزيقية. أما ميكيافيلي فقد نبذ الأفكار الميتافيزيقية والكلامية والمثالية، وكان اتجاهه العام نحو الواقعية السياسية أمرا غير مألوف في زمانه. انتهى كلام الأستاذ ماكس ليلر. وجد الباحثون كثيرا من أوجه الشبه بين آراء ميكيافيلي وآراء سلفه العربي، يقصد ابن خلدون. ابن خلدون في هذا الشأن. وهنا قد يرد سؤال: هل اطلع ميكافيلي على مقدمة ابن خلدون واقتبس منها آراءه، أم أنه توصل إليها نتيجة دراساته الخاصة وخبرته الشخصية؟ يذهب الأستاذ جون بلاوت والأستاذ محمد عبد الله عنان إلى القول بأن ميكافيلي لم يطلع على المقدمة ولم يقتبس منها شيئا. وفي هذا يقول جون بلاوت إن فضل السبق يرجع إلى ابن خلدون فيما يتعلق بالنصائح التي قدمها ميكافيلي في كتاباته بعد قرن، دون أن يكون له سابق معرفة بابن خلدون. مهما يكون الحال، فإن من المناسب هنا أن نقف قليلا لنرى إلى أي حد كان التشابه بين آراء ميكافيلي وآراء ابن خلدون، وهل وصل ميكافيلي من حيث الإبداع وأصالة المنطق إلى القمة التي وصل إليها سلفه العربي أي ابن خلدون؟ أكاد أعتقد أن هناك فرقا كبيرا بين الرجلين من هذه الناحية، ولكي ندرك هذا الفرق يجب علينا أن نعرف أن ميكافيلي أراد بكتاباته في الغالب أن يقدم مجموعة من النصائح العملية للأمير بغية الانتفاع بها في سياسة رعاياه. إنه بعبارة أخرى لم يقصد أن يؤسس علما في الاجتماع له أصوله وقواعده كما فعل ابن خلدون. يمكن تشبيه ميكافيلي في هذا بالرجل الذي يجتمع مع صديق له ينصحه كيف يفهم طبائع الناس وكيف يستفيد من ذلك في معاملته لهم وفي تمشيته مصالحه فيهم. والواقع أننا نجد مثل هذه النصائح العملية مألوفة لدى الناس منذ قديم الزمان، ويصح القول أن كل إنسان له مقدرة على الإدلاء بمثل هذه النصائح قليلا أو كثيرا. وكلما كان الإنسان أكثر ذكاء وأوسع خبرة واختلاطا بالناس، كانت نصائحه أقرب إلى فهم الواقع الاجتماعي وأكثر تبصرا به. ولكن المشكلة أن الإنسان مضطر أن يحصر مثل تلك النصائح العملية في نطاق الأحاديث الخاصة، فلا يدلي بها إلا لمن يثق به من صديق أو قريب، إنه لا يستطيع أن يعلنها على الناس جهرا على شكل خطبة أو كتاب، فذلك أمر متعذر عليه لسيطرة الأفكار الوعظية على عالم التأليف والخطابة. يجوز أن نقول أن كل إنسان هو مفكر اجتماعي على وجه من الوجوه، فهو ما دام يعيش في المجتمع فلا بد أن يتعرف إلى شيء من خصائص المجتمع وكيف يسلك الأفراد فيه. وقد تتجمع الخبرة الاجتماعية في الناس فتظهر على شكل أمثال شائعة أو حكم مأثورة أو أبيات من الشعر أو نوادر تحفظها بطون الكتب متفرقة دون أن يكون فيها ارتباط عام أو منطق واضح. والغريب في بعض المفكرين أنهم حين يتحدثون في خلوة مع من يثقون به قد يبدون من الخبرة الاجتماعية الشيء الكثير، وهم لا يترددون في حياتهم اليومية أن يسلكوا كما تقتضيه تلك الخبرة، إنما هم لا يكادون يبدأون بتحبير الكتب أو يتبوؤون منصة الخطابة حتى ينقلبوا إلى مفكرين طوبائيين يتمشدقون بالأفكار العالية التي لا صلة لها بواقع الحياة الاجتماعية. لقد كان ميكافيلي ثائرا على هذا الازدواج في التفكير كما ثار عليه ابن خلدون من قبل، ونحن إذ نقدر ثورة ميكافيلي هذه لا نستطيع أن نقول أنه وصل بها إلى مرتبة ابن خلدون. إنهما يتشابهان في كونهما استمدا مادة كتاباتهما من الخبرة الاجتماعية في الغالب، ولكنهما يختلفان من ناحية أخرى، فابن خلدون لم يقدم خبرته الاجتماعية على شكل نصائح عملية كما فعل ميكافيلي، بل هو قدمها بعد أن ربط أجزاءها المتفرقة برباط منطقي متكامل تقريبا وجعل منها فلسفة عامة تقوم على أساس جديد. ويصح أن نقول إذن أنه كان في ذلك خبيرا اجتماعيا وفيلسوفا في آن واحد. أما ميكافيلي فأقصى ما يمكن أن نصفه به هو أنه كان خبيرا اجتماعيا فقط. عنوان آخر: نظرة الناس إليهما، أي نظرة الناس إلى ابن خلدون وإلى ميكافيلي. مما يجدر ذكره أن الناس صاروا ينظرون إلى ميكافيلي بغير النظرة التي نظروا بها إلى ابن خلدون، فقد غضب الناس على ميكافيلي وأقذعوا في ذم كتاباته، إنهم وجدوا فيها ما لا يليق في شرعة الأخلاق والأديان، ولهذا أصبح اسم ميكافيلي سبة في الأفواه يذكره الناس كلما أرادوا التحدث عن سياسة المكر والخداع. يقول ليرنر إن ميكافيلي صار في أذهان الناس مرادفا للشيطان نفسه. أما ابن خلدون فلم يحصل من الناس على مثل هذه السمعة السيئة. جل ما فعل الناس تجاهه في القرون التالية أنهم أهملوه ونسوه كما سيأتي بيانه في فصل قادم، لعلني لا أغالي إذا قلت أن آراء ابن خلدون كانت أشد انحرافا عن شرعة الأخلاق والأدياني من آراء زميله الإيطالي أي ماكيافيلي، ولكن الناس لم ينتبهوا إليها، فقد امتاز ابن خلدون بأسلوبه الدبلوماسي الذي يغطي الآراء المنحرفة بغطاء براق، فهو يكثر من ذكر الآيات القرآنية والأحاديث النبوية يدعم بها براهينه، ويكثر كذلك من ذكر العبارات الدينية ينهي بها أقواله من قبيل الله أعلم وهو الهادي للصواب وعليه التوفيق وما أشبه. وظن الناس أنه كغيره من الفقهاء والمؤرخين سائر على سنة الله ورسوله، ولو أنهم أدركوا مقاصده الحقيقية بوضوح لربما شنوا عليه حملة شعواء لم يعهد مكيافيلي لها مثيلا. هذا هو تمام الكلام في المقدمة لكتاب منطق ابن خلدون. إن شاء الله في المقطع القادم راح نقرأ شيء من الفصل الأول حول خصائص المنطق القديم، وكما قلنا أنه في حال إذا كانت أكو هناك عبارة غير واضحة راح نحاول إن شاء الله نوضحها ونعلق عليها. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.